بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
416 صفحة حديث 757.
طيب هنا في احنا اخذنا بعض الحديث في الحديث عندك الشيخ عبد الله في
التعليقات. نعم
شوف كم في اضافات
فيما سبق اصلا الملك.
إيه بدأنا الدرس الماضي من حديث
ابن عمر لا تلبس القمص.
اي نعم
صفحه 215 حديث 749 اصلا الملك.
ها
749 صفحه 411 حديث ابن عمر
700
اي سؤال ما يلبس المحرم من الثياب.
اي نعم صحيح 700 وكم رقم الحديث. نعم في اضافه الحديث رواه مسلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فأجاب بما يلبس بما لا يلبس لأن الذي يلبس محصور. فكانوا قال هذه الأمور الستة والسبعة لا تلبسها وأنت محرم ومع ذلك فالبس. فيه إضافة
عليه صلى الله عليه وسلم فيه ذكر رواية البخاري صلى الله عليه وسلم قالوا في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كان الأولى بالحافظ أن نذكرها على عادته بذكر الروايات كما فعل المقدسي في العمدة وابن دقيق العيد وابن عبد الهادي لأن فيها بيانا لما تجتنبه المرأة كما سيأتي إن شاء الله. لكن للعلماء كلام في رفع هذه الزيادة ووقفها
ولا تنتقب المحرمة.
نعم ولا تلبس القفازين.
نعم
وقد يكون هذا من أسباب ترك الحافظ لها
يعني لأنها مخيطة على قدر العضو لكنها لها أن تغطي وجهها بغير البرقع بغير النقاب المخيط على قدر الوجه تغطيه بالخمار إذا مر بها الرجال الأجانب. وكذلك اليدان لا تلبس تغطيهم بالقفازين مخيطة على قدر اليدين لكن تغطيهما بثيابها بعباتها. يعني هذا السبب النهي عن المرأة عن لبس إيش عن لبس القفازين ولبس الثقاب. كما أن الرجل ما يغطي جسمه بالمخيط بالقميص لا يغطي جسمه بالإزار والرداء لا يغطي رجليه بالشراب لكن يغطيهما له يغطيهما بإزاره وبردائه. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن ذكر الممنوعات الخمس المذكورة في الحديث قال وهذه الأنواع الخمسة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم والحكمة من منع المحرم من لبس هذه الأنواع ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد ويظهر بمظهر الخاشع الزاهد وليتساوى المحرمون في اللباس فلا يبقى بينهم موضع للتباهي والتكاثر. قال وضابط ما تقدم أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أضايف المحرم ممنوع منه.
نعم نصف سروال مخيط على النصف الأسفل فنيلة مخيط على بعض الجسم شراب اليدين شراب الرجلين كل هذه لأن مخيط على قدر العضو أو بعض العضو.
قال وقد عبر الفقهاء رحمهم الله عن هذه الأشياء بالمخيط فإذا عددوا محظورات الإحرام ذكروا منها اجتناب المخيط وهذا لم يرد في السنة وإنما جرى على لسان بعض التابعين وقد نسب هذا إلى إبراهيم النخعي. قال ثم وجدت في المبسوط للسرخسي أو للسرخسي أن زفر بن الهذيل عبر بذلك وهو من أصحاب أبي حنيفة.
وهذا تعبير المخيط هذا سبب يعني لبس عند بعض العامة فظن أن كل شيء فيه خياط فهو ممنوع فجعلوا يسألون عن الحذاء اللي فيها خيط وكذلك الإزار سبب إشكال لأنه ما ورد النهي عن المخيط نهي عن هذه الأشياء عن السراويث عن البرانس عن الخفاف فظن لما عبر بعضهم وبعض التابعين بالمخيط أن بعض العامة أن كل شيء فيه خياط ممنوع منه صاروا يسألون عن الخياط الإزار والرداء لو خيط قطعتان سواء ما لا بس يكون إزار وفيه رداء ولو فيه خيط هذه لبس يعني صار فيها تلبيس لم ترد في النصوص. قال بعضهم المحرم منهي عن المخيط وعن المحيط أيضا يعني ما محيط وهذا أيضا كذلك. طيب
ذكر الخلاف في القطع
قطع الخفين وذكر الخلاف في ثلاث جمهور على حمل المطلق على المقيد لأن ابن عمر الآن روى الحديث وفي قطع السمك وابن عباس روى خطف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وليس فيه قطعهما وهو متأخر قد سمع خطوة في هنا من لمس خطوة في المدينة اختلف العلماء، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور، ومنهم من قال أن القطع منسوخ لأنه يؤخذ بالآخر والآخر منقسم، ومنهم من قال محمول على الاستحباب. والبراز ثياب تأتي من المغرب، رؤوسها متصلة بها، تغطى بها الرؤوس. نعم
سلامك. قال: وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط وليس له حجزة، فإن خيط وصنع له حجزة خرج عن كونه إزارا وسمي نقبة، وهو خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار.
موجود عن اليفتابة الشيخ محمد رحمه الله في آخر حياته، وهي إزار يعني مخيط تنورة شبه النعم. وهذا كان يفتيبه أخذ ببعض الأفتابة رحمه الله في آخر حسن من حياته، في آخر سنة من حياته، صار يأخذ به بعض الناس، ونحن قلنا رحمه الله لا نرى هذا، ونرى أنه ليس من أن هذا من المخيط، هذا من الممنوع، خرج عن كونه إزارة. حديث اللي بعده حديث عن عائشة ما في شيء، فيه مشروعية تطيب قبل الإحرام وبعد التحلل من الإحرام، يعني استحب الإحرام التطيب قبل الإحرام والتطيب قبل الطواف بالبيت بعد ما يتحلل. حديث اللي بعد حديث عمان نهي المحرم عن إيش؟ عن أن ينكح وأن ينكح، ينكح هو بنفسه، يعقد لنفسه النكاح، أو يعقد لغيره لابنته أو أخته. وكذلك الخطبة ممنوع خطبة، وكذلك الشهادة ممنوع، المحرم لا يشهد ولا أخطب ولا ينكح هو ولا ينكح غيره. نعم، ولكنه إذا عقد النكاح يأثم ويجدد العقد، وليس فيه فدية في عقد النكاح ولا في الخطبة ولا في الشهادة، وإنما استغفر الله وليس عليه شيء. ويقال يخطب هذا في الموعظة وفي النكاح، خطب يخطب، والفرق مصدر النكاح يقال خطبة، والموعظة يقال خطبة، هذا الفرق بينهما. ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. طيب حديث بعد
ذكر الخلاف في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، وذكر أحسن العمل قال: جاء الحديث بلفظ النفي وهو بمعنى النهي فيقتضي فساد العقد، وهو مذهب الجمهور. لا يعني أحسن العمل لا ينكح
ولا ينكح. نعم فساد العقد فاسد لكن يجدد أو يعاد، ولكن ليس عليه فدية سواء كان بلفظ النفي أو النهي، قد يكون النفي أبلغ من النهي.
قالوا: الحكمة من هذا النهي إبعاد المحرم عن الترف وشهوات الدنيا، ولأن الخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام، لأن عادة المتزوج أن يكون شديد التوقان إلى الجماع فقد لا يصبر فيقع في أعظم محظور من محظورات الإحرام. قال: وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قد استدل بهذا من قال يجوز المحرم أن يتزوج أو يزوج، وهو قول ابن عباس وجماعة من السلف وهو مذهب الحنفية. وقد أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث الباب وبما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم، وكذلك السفير بينهما
أبو رافع صلى الله عليه وسلم.
أبو رافع أخبر أنها تزوجها وهو حلال، ولهذا حكم العلماء أن هذا وهم من ابن عباس صلى الله عليه وسلم، وإلى حديث صحيح في البخاري، لكن وهم من ابن عباس. وفيه على الصحابي قد يهم، أقول وكان صحابيا وهم، فيقدم ما أخبرت به عن نفسها هي صاحبة الشأن، وكذلك أبو رافع والسفير بينهما مقدم على قول ابن عباس.
ممن نص على وهم بن عباس أحسن عملك سعيد بن المسيب والإمام أحمد، ومما يؤيد ذلك قال الشيخ عبد الله أن ابن عباس كان صغيرا وقت التحمل، وقد لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها وحال إلى شرح العمدة لابن تيمية.
طيب بعدهما حديث أبي قتادة وحديث صاحب الإسلام في الصيد المحرم، حديث أبي قتادة لأن المحرم لا يأكل مما صاده الحلال إذا كان صاده لأجله، كان في حديث صاحب الإسلام، أو كان قد أشار أو أمر أو أعان على الصيد كما في حديث أبي قتادة. تدل على المحرم إذا أعان أو أشار أو دل له فإنه لا يأكل، والحديث يدل على أنه أن الحلال إذا صاده لأجل محرم فلا يأكل. نصاب الإسلام كان رجلا ضيافا، فلما سمع بقدوم النبي صاده لأجله فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال عليه السلام: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم.
هل يعرض بالخطبة والنكاح ولا في حال إحرامه هل يعرض؟
لأنه عن الخطبة التعريض أغرب الله لا بأس به، لا يسمى خطبة التعريض. نعم، كما أن الله أباح في حال العدة. نعم،
أحسن الله إليك. الشيخ بن باز رحمه الله قال: ولا بأس أن يكون المحرم مأذونا.
مأذون؟
قال: وكذا أن يخطب المحرم لابنه غير المحرم، لأن الخطبة والزواج لغيره وليس له. ثم ذكروا في الحاشية خلاف العلماء.
ها؟ لكن
ذكرنا قضية مرة ذكرنا قضية في الدرس الماضي. نعم، الشيخ انفرد في هذا أو يعني وافق بعض السلف.
نعم، وظاهر الحديث المنع مطلقة. يعني الشيخ ذكر أنه له أن يخطب لابنه غير المحرم بعد حديث عائشة في الخمس من الدواب الفواسق تخطب الحل والحرم، وذلك لأنهن يعني خرجن عن غيرهن بطبيعة الإيذاء، فخرجن عن سائر الدواب بالإيذاء، فلهذا وفصل بالفسق. ومن الفاسق ثم فاجر الخروج عن طاعة الله، هو خرج عن طبيعة الدواب بالإيذاء، العقرب والحية مؤذية كالفأرة والحداة تخطف الصبيان وتعطف اللحم، والغراب يأكل سنبل من الزرع وينقر الجرح جرح البعير من جديد، والكلب العقور كعقر، هذه خرج غيرها بالإيذاء يقاس عليها ما مات لها الحية. ولكن ذكر في حديث آخر الحية
في بعض الألفاظ أحسن الله منك ست فواسق وأضاف الحية. قال
نعم.
الشيخ: ولا مفهوم لقوله خمس، فقد جاء عند مسلم بلفظ أربع كلهن فواسق فاسق بإسقاط العقرب، وجاء في مستخرج بعوانة على مسلم بلفظ ست فواسق فأضاف الحية.
يقاس عليهما كل مؤذي
حتى ولم يكن مؤذيا لكن خرج عن حاله وآذى،
مثل الحشرات والدواء ومثل الذباب ومؤذي. يكون يقال بعضهم ذكر أنه لا يوجد الذباب في ميناء، وأنه من خصائص أنه لا يوجد فيها الذباب معه، ولهذا كان الفواسق تغسل في الحلية وفي الحرم لخروجها عن غيرها بالإيذاء. طيب، إذا ما لا مفهوم للعدد، هنا خمس تضاف الحية في الحديث الآخر تكون السادسة. طيب، بعده حديث ابن عباس.
الشيخ بن باز رحمه الله: وأما استعمال الأجهزة الكهربائية لقتل الذباب والناموس فالأحوط تركه، لأنه نوع من النار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، ويمكن إتلافه بنوع من المبيدات دون الكهرباء.
أي كيفية القتل يعني؟
الشيء عند الناس الآن يأتون بالآلة هذه اللي تقتله، هذا نوع من النار تقريبا. بعضهم أجازها. نعم، بعض المجازة من هذه الناحية.
لا أحمد منكر
أحسن الله إليك، أفتت جواز القتل فيها إذا ما كان في سبيل آخر، إلا ما إذا ما كان في سبيل آخر للتخلص منه.
نعم، لكن الصلفة فتوى
أقصد الآلات
لأن في البعوض مثلا من جهة البعوض أو البعوض فبيهين يدأشون فبيهين يدأشون فبيهين يدأشون.
صحيح، نعم موجود. صحيح، مؤذي لا شك، إذا تعين طريق الإتلافه.
سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة؟ الجواب: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل التخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، ولأمره بغمس الذباب.
قد يغمس في الحار. نعم، قد يكون في نوع يعني.
هذا بيان.
طيب، نعم،
قتل بالماء الحار خريب من النار.
نعم، يعني في الماء الحار إنما صار حار من أثر النار يعني. نعم، قلت قال إذا لم يوجد يعني طريق آخر. طيب، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، اتفقون عليه، هذا وقفنا عليه. نعم، اللي بعده. طيب، يا حديث ابن عباس النبي احتجم وهو محرم، فيه جواز الاحتجام للمحرم في أي موضع من الجسد أو الرأس، وإذا احتاج إلى حلق شعرات من الرأس فإنه يعفى عنه لأنه شيء يسير. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، لكن لو فدى احتياطا وخذ من خلاف العلماء فهذا حسن. نعم، في إضافة في الاحتجام، احتجام المحرم.
ذكر الخلاف في المسألة، صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاف في المسألة، قال: الحديث دليل على جواز الحجام المحرم مطلقا للضرورة وغيرها أخذا بظاهر الحديث، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وبعض السلف. واشترطوا ألا يقطع شعرا، فإن قطع شعرا فدا، لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته كما لو حلق لإزالة قملة. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وذهب الحسن البصري إلى أن القول في الحجامة فدية مطلقا ولو لم يقطع شعرا، والقول الأول أرجح وهو جوازها مطلقا أخذا بظاهر الحديث،
جوازها مطلقا ولو لم يفتي، يعني سواء كان محرم وغير محرم، وإن أخذ شعرا فدى احتياطا هذا وضح ظهرها يعني علاج. ولذلك الحجامين يستخرجون الدم يكون الدم الفاسد.
وجاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما تدويتم به الحجامة.
نعم، والعلماء يذكرونها في باب الطب، كتاب الطب. هي علاج، أصلها إن يحتاج إلى علاج بالحجامة يتعالج كغيره من الأدواء، فهي علاج، ليست يعني بعض الناس يظن أنه يقول إنها سنة، لا، هي علاج. لا، ما يقال أنها سنة لكل أحد أن يحتجب، إنما يحتجب ما يحتاج إلى الحجامة.
بعض الناس الأمر دوري، الأمر دوري عند بعض الناس كل 6 شهور من كذا، مريض أو غير مريض يعني
يحتجب، لكن عليه معناه باب التنشيط، معناه نوع هذا تنشيطها، يعني عدم التنشيط على نوع من الكسل، نوع من المرض، وإن كان شيء خفيف معناه يصيبها ضعف إذا ترك.
أو توصف لهم بعض المختصين أنه يحتجب برجلي، يحتجب برأسي، يعني مثلا ما
إيه هذا الوصف، هذا يدل على أنه ليس لكل أحد. نعم، ومن فعل محظورا فإنه الأصل حديث كعب بن عجرة، هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام، أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذا حديث كعب بن عجرة هو الأصل في الفدية، سمى فدية الأذى، يقولون فيها فدية أذى، وهو التخير، تخير الإنسان بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. الأصل هو حديث كعب بن عجرة. قاس العلماء عليه بقية المحظورات إذا تطيب متعمدا أو الناسي والجاهل، هذا معذور على الصحيح أن الناسي ليس على الناسي والجاهل معذور، لكن إذا كان متعمد ذاكرا، متعمدا ذاكرا عالما، فإنه إن عليه الفدية. ها؟
وقت الصيام مفتوح؟
نعم، يصوم في أي مكان.
حسن الله إليك، لو احتجم في رأسه وأخذ قليل من شعره هل يفدي أيضا؟
نعم، إذا أخذ شعرات يفدي، يعني كثير من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العموم أو به هذا من رأسه فبده من صيام المصرفة. نعم، وقول كثير من قول جمهور أنه إذا أخذ شعرات يفتي.
واختار حسن الله إليك الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يفتي،
ذكر أن الفدية احتياط، باب الاحتياط.
أيضا شيخ الإسلام أيضا شيخ اختيار شيخ الإسلام
أنه لا يفتي. هنا فيها الحديث بدأ بالشات لأنها قيل لأنها أفضل أو لأنه في أول الأمر، ودلت الآية قول: فمن كان منكم مريضا أو به هذه من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسائر الروايات على التخيير بين الثلاثة وأنه مخير بين الثلاثة. ولم بدأ فيها، بدأ بالشات لأنها أفضل أو لأنه هذا في أول الأمر، وهذا هو الأصل في الفدية، في فدية المحظور. حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة هو الأصل، قاس عليه العلماء إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب أو أخذ شم من أظفاره فإنه يفتي، لكن الجاهل والناس معذور. إذن هذا هو الأصل، عليكم العجر هو الأصل، هو الأصل في الفدية، هو الأصل في فدية الأذى. طيب، الحديث اللي بعده.
الشيخ أحسن الله إليك قال وإذا قدم الشاة ولا سيما عند الحاجة إليها وعند وجود الفقراء كان أفضل لأن نفعها أعظم.
يتحرى ورأى أن أنفع الفقراء حديث أبي هريرة قال أبي هريرة
قال حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل النص على وجوب الفدية فيه، وأما غيرهم محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن نحيا فإيجاب الفدية بطريق القياس على فدية حلق الرأس.
نعم والمكس الأصل هو حديث كعب المزرة الباقي يقيس لبس المخيط تغطية الرأس الطيب تقليم الأظفار كلها يقيس عليه. نعم
صلى الله عليه. أيضا قال ورد النص بحلق شعر الرأس، قد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريم أخذ شيء من شعر البدن قياسا على شعر الرأس وأن ذلك من محظورات الإحرام على خلاف بينهم فيما يجب على من فعل ذلك. قال الإمام أحمد شعر الرأس واللحية والإبط لا أعلم أحدا فرق بينها، وذهب داود الظاهر إلى جواز أخذ شعر البدن غير الرأس.
الظاهر يرون لا بأس بشعر البدن شعر البدن. طيب حديث أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الإحرام وما يتعلق به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان حرمة مكة رضي الله عنها لا مكة فبين فضلها وخصائصها وحرمتها وأن الله حبس عن مكة الفيل وأهلك أهل الفيل بالطير الأبابيل وسلط عليها رسوله المؤمنين لأنهم أرادوا فتحها وتطهيرها من الشرك وفتحها لتكون بلد الإسلام. هذا هو معنى قول سلط عليها رسوله المؤمنين. قال وإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي. بين بس أن أحلت له لأجل الفتح ولإزالة الشرك وأنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت ساعة من النهار. هذه الساعة من الضحى إلى العصر سمى الساعة هو جزء من الزمان ولا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي اللفظ عادة حرمتها اليوم كحرمة أبي الأمس. ثم بيّن حرمتها قال لا ينفر صيدها الصيد فيها لا ينفر ليس الإنسان ينفر الصيد وليس مكانه ولا يختلى شوكها يعني الشوك الرطب أما الأمس أو كذلك المؤذي يؤخذ ولا تحل ساقطتها إلا المنشد يعني إلا المعرف. اللقطة ما تحل إلا لمعرف. الآن تعطى الهيئة وناس مختصون يقبلونها حتى يجدها ربها. قال ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين يعني إما يعني خير النظرين إما أن يقبل الدية وإما أن يختار القصاص. هذا في قتل العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لو اختلى شوكها ولا اختلى خلاها. قال عباس إلا الأذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. في رواية أيضا كذلك للحدادين يقذون به النار ويدخل نبت الرطب يجعل في خلل الذي بين السقف بين الخشب في سقف البيوت وكذلك في القبور بين اللبن. عندنا هنا في نجد كان السابق يجعلون الخلل من خوص النخل خوص النخل في مكة بدل الخوص الإذخر وكذلك بين يجعل بين اللبنات في القبور، وكذلك الصاغة يوقدون منه. قال عباس رضي الله عنه: إلا يذخر، فلم يستثنى في الحال، كان جاءه الوحي في الحال، قال إلا يذخر مستثنى لهذه الفائدة. يجعل في الخلل بين القبور، يجعل في الخلل بين في سقف البيوت، وكذلك الصاغة يوقدون منه، هذا مستثنى. الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد العاصم قال إن إبراهيم حرر مكة ودعا لأهلها، وما حرر مكة أن يظهر تحريمها، والمحرم هو الله، كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إن الله حرم، فالله هو المحرم، وإبراهيم أظهر تحريمها. كذلك يقولون إني حرمت المدينة، يعني أظهر المحرم هو الله، وإن حرمت المدينة أظهرت تحريمها، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، وفي اللفظ الآخر بمثلي، يعني مثل مرتين، وهذا فيه فضل المدينة ومكة، وأن إن الحديثان فيهما تحريم مكة وتحريم المدينة، وأنه لا يختلى خلا ولا ينفر الصيد، ولكن حربة مكة أغلظ، حربة مكة فيها فدية، وأما في المدينة ليس فيها فدية، وإنما فيه أنه يسلب من رأى يصيد فإنه يسلب ما معه من سلاح أو ثياب أو دابة مركوب. وأما مكة فذكر العلماء أن فيها فدية، الشجرة الكبيرة فيها كذا، والشجرة الصغيرة فيها كذا، وكذلك الصيد ما قضى فيه الصحابة وما لم يقض فيه يخلب بقول عدلين.
أحسن الله إليك. الشيخ ذكر مسألة في من قطع في مكة شيئا سوى الإذخر قال فعليه التوبة إلى الله والاستغفار، ولا شيء عليه في أصح قولي العلماء.
وقول الثاني عليه
نعلي الضمان،
قالوا كذا، قال الشجرة الكبيرة كذا، بقرة أو الشجرة الصغيرة كذا، ذكروا.
وسئل أحسن الله إليك الشيخ رحمه الله عن إخراج الحصى من الحرم، سألت حاجة أحسن الله إليك،
تقول السائلة: حجيت في سنة من السنوات وبعد الرمي أخذت معي بعض الجمرات من ميناء إلى منزلي، هل علي شيء في ذلك؟ قال لا، ليس عليك شيء إذا أخذت شيء من الحصى من المرجم أو من الأرض، لكن لا حاجة إلى هذا الشيء، كونك تأخذين من حصى الجمار لا وجه له ولا حاجة إليه، فإن كان المقصود أن فيه بركة فليس فيه بركة ولا يتبرك به.
نقل أحسن الله إليك البيهقي عن الشافعي أنه يكره أخذ الحصى خارج الحرم،
إخراجه،
نعم إخراجه، يجب إعادته.
أحتاج إلى دليل.
أحسن الله إليك. يدخل العباس رضي الله عنه لما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل، فإذا انتفت العلة بشجرهم إذا كان ما ليس لها حاجة،
في حالة
انتفت العلة ترجع حرمتها أو أنها أبيحت تظل حرمتها؟
لا حاجة، يقول يعني لو تركها هذا ما له حاجة، لكن ما على شيء، ما يظن على شيء.
من قطفها من غير هذه العلة
ظاهره ما يحتاج إلى دليل، فليس هناك دليل على أن عليه شيء.
لا يقطع أنها شيء من غير هذه العلة، هل له أن يقطع الإذخ من غير هذه العلة للوقود وللسبوع؟
هو بيح الآن، ولكن يعني يوقده يحتاجه لإيقاد، لو أخذ الحاجة هو محتاج له، عنده بيح، الأمر في هذا واسع.
قد يكون العباس ذكر حاجته،
نعم،
ولم يغلق الباب على
حاجته. البيوتنا وقبولنا وفي وصاغتنا الصور، الأمر فاسع، لو أخذ محتاجا له الوقود في بيته رجل لا حرج.
أحسن الله عليك. في مزدلفة وفي ميناء، في مزدلفة وفي ميناء أحسن الله عليك، فيتركون الحجاج مراتبهم تخف بعضها راح، هل تعتبر هذه من اللقطة عدم الجواز ولا أنها
يتركون إيش؟
يتركون أغراضهم اللي جاءوا بها من فراش ومخدات وبطانيات تركوها عنده المتخففين، كانوا يحطونها من الحمات ويتركون، هل لهم لأحد أن يأخذها؟
نعم، ماذا تركت؟ ماذا عرفنا تركت؟ لا، كل أحد له أن يأخذها.
والشيخ أشار إلى هذا رحمه الله، قال وأما إذا علم أن هذه الأحذية قد تركها صاحبها رغبة عنها فله أن يأخذها.
الأحذية هذا الأحذية في المساجد يمكن.
نعم، مسجد الحرام.
طيب، حديث بعد حديث علي
صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة تحريم القتل والقتال بمكة، قال والمراد بذلك جميع الحرم، واستثنى العلماء شيئين: القتال مدافعة فيجوز لمن اعتدى عليه أحد بمكة أن يقاتله إذا لم يندفع بدون ذلك.
قال لا تقاتلهم إلى مسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نصنا.
والثاني قتل من جنى في مكة جناية تحل قتله، مثل القاتل عمدا والزاني المحصن إذا تمت الشروط.
نعم، لأن هو الذي انتهك الحرم الحرام، هو الذي انتهك.
وذكر في مسألة قطع الشجر حلقة، ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي لأنه ملكه.
نعم، وكذلك ما فيه إذا كالشوك ما أنبته الآدمي يستنبته الآدميون، هذا إنما ما ينبت من المطر ومثل في الصحراء في ميناء في مزدلفة، هذا هو الذي لا يؤخذ. نعم،
مسألة أخذ الحصى من الحرم، ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال في ترجمة أبي إسحاق الجبنياني، قال بعض أصحابه: لما حججت أتيت معي بحصيات من حصى المسجد الحرام، فقلت لأبي إسحاق: إني أتيت معي بحصيات من حصى المسجد الحرام، أتحب أن أعطيك منهن شيئا تسبح بهن؟ فقال لي: يا أحمق، ارمي بهن، فعلى أقل من هذا عبدت الحجارة. قال: فعرفت القابسية بهذا، فأعجبه فقه أبي إسحاق.
نعم، إذا كان تبركوا يمنع، هذا بعض الجهال أخذ التبرك هذا يمنع.
لا، أصلا ما في حاجة أصلا لإخراجها، يعني التراب والحجر كله يوجد يعني خارج مكة،
يأخذ التبرك بسبب الجهل.
هل يدخل في ذلك أصلا منك اللي يغتسلون يغسلون وجوههم بماء المطر إذا نزل في صحن الحرم أو كذا، يدخل فيه المنع؟ أو يقال إنهم باب التمرك بالمطر نفسه وأنه سنة؟
لا، حديث عهد بربه.
لكن بعضهم يعتقد في مزاب الحرم.
له مزية. هذا نعم يبين له ما في مزية.
سلام. قال سمحت شيخ باز رحمه الله عن حديث الدعاء للمدينة، قال: ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى.
من كان في المدينة ولا سيما الصالحون يجد ويلمس دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال: عندنا أحسن الله منك في الأصل: وإني دعوت في صعيها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. قال الشارح الشيخ عبد الله: وهذا لفظ مسلم، وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم مثل، فدلت الرواية الأولى على أن الدعاء كان بمضاعفة النماء والبركة.
نعم، مضاعفة على أهل مكة. طيب، حديث علي سأل بعده. وعن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
يحتمل الرد بها الحرتين، عير وثور، شبه إحدى الحرتين بعير والأخرى بثور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب: المدينة حرام ما بين، قال حرام أو حرام ما بين عير إلى ثور. قيل يحتمل الرد بها الحرتين، شبهت الحرتين بعير لنثوء وسطه ونشوزه، والأخرى بثور لامتناعه، تشبيها بثور الوحش. ويحتمل أن أراد بها مأزمي المدينة، والمأزم الطريق بين الجبلين، وقال وجوز هذا الاحتمال لأنه لا يوجد جبل يعرف بواحد منهما. قيل هذا تعليق لمحمد حامد فقي وقد غلط، وقيل إنهما جبلان معروفان في المدينة، والعلماء يقول المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، أخذ من الحديث ما بين عير إلى ثور من الشمال إلى الجنوب، وهو مسافة بريد في بريد. وثور قيل جبل صغير مدور أحمر من جهة خلف أحد عن شماله، وعير جبر آخر من جهة، وهذا لا ينفي حديث ما بين لبتيها، أخرجه البخاري ومسلم ما بين لبتيها المدينة حرمت ما بين لبتيها، لأنهما حرتان يكتنفانها. إذا المدينة حرمهم بين عير فار ومسافة بريد في بريد، وأما مكة معروف الحرم محدد ميناء ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، ومعالم الحرم محددة من جميع الجهات. وقيل قيل هناك حرم ثالث وهو وادي وج في الطائف، والصواب أنه ليس بحرم. وكذلك أيضا مثل المقدس يقال قبل بعض الناس حرم وأنه ثالث الحرمين، والصواب أنه ليس بحرم، ليس حرم كما عقد الشيخ الإسلام أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرما، حرم مكة والمدينة. وأما حرم وج في الطائف ليس بحرم، وكذلك بيت المقدس ليس فيه حرم. ومن الأغلاط قول الناس بعض ثالث الحرمين الشريفين، وإنما يقال ثالث المسجدين، ثالث المسجدين. بيت المقدس لا يقال ثالث الحرمين لأنه ليس بحرم، وإنما يقال ثالث المسجدين. الصلاة فيه جاء أن أفضل بخمس من الصلاة لكنه ليس بحرم.
لكن أحسن لك، هل يقال أن تعظم فيها المعصية، تعظم المعصية فيه؟
لا يحتاج إلى دليل.
ما يقال مفهوم القياس العكس؟
قد يقال المكان الذي يعني تضاعف فيه الحسنة تعظم فيه السيئة، مثل أشهر الحرم، مثل في الحرم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من العذاب الأليم. نعم،
جاء وصفها بأنها مباركة، أحسن الله منك في الآيات، جاء وصفها بأنها أرض مباركة في الآيات.
نعم، والشام كلها الأرض التي باركنا فيها، الشام كلها أرض مباركة. إبراهيم قال هاجر إلى الأرض المباركة.
موسى،
نعم،
موسى قال لقوم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.
نعم، صحر إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي. إيه،
الوادي المقدس
طوى، هذه التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. نعم،
سلام. في تخريج الحديث صلى الله عليه وسلم قال أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ومسلم، ولفظه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجت فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، الحديث بتمامه وعزوه لمسلم فقط وهم من الحافظ. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال والحديث دليل على أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير، وهو جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحليفة، ويحدها من الجهة الشمالية جبل ثور، وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد من شمالية. ثم قال في الحاشية صلى الله عليه وسلم وقد حصل خطأ من بعض العلماء أمثال البكري وابن الأثير وياقوت عندما نفوا وجود جبل ثور في المدينة وإنما هو في مكة، وتبعهم على ذلك جمع من المتأخرين. ثم إنه حصل خلاف بين المعاصرين في تعيين جبل ثور على ثلاثة أقوال كلها مبنية على الاجتهاد. ثم قال أحسن الله ملك أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية. قال وفائدة معرفة حدود حرم المدينة هي ما يترتب على ذلك من حصول البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الصيد ومنع الدجال منها وكونها لا يدخلها الطاعون إلى غير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. أما مضاعفة الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي دون غيره مساجد المدينة.
هذه حدودها، ما كان خارجها.
البخاري رواه بلفظ ما بين عير إلى كذا،
ما بين عير إلى
كذا،
إلى كذا
كذا كذا
كذا بس.
نعم، مبهم في كل المواضع.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا.
هذا حديث جابر أجمع حديث في الحج وهو منسك كامل المصنف اختصره هنا ساقه مسلم مطولا وهذا أجمع حديث في الحج يعتبر منسك كامل المؤلف اختصره ما ساقه ومسلم ساقه بطوله. وفي هذا الحديث من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة والحليفة تصل حلفة والحلفة نوع من الشجر يوجد في هذا المكان في الوادي فسمي به سمى ذو الحليفة والآن يسمى أبيار علي أبيار علي. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من هذا كان فيه مشروعية الإحرام من الميقات وإذا نعم إذا اغتسل قبل أن يأتي فلا بأس لكن الإحرام يكون من الميقات من الميقات لا يتجاوز الميقات حتى يحرم. وفيه مشروعية الاغتسال للمحرم حتى ولو كانت حائض أو نفساء فإن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل فأمرها قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ولو كان عليها العادة فالمحرم والنفساء تحرم للحج تتلجم وتتحفظ وتغتسل وتحرم. قول صلى رسولنا في المسجد يعني المكان مسجد مكان السجود وليس فيه في ذلك الوقت مسجد مبني يعني معنى أنه يصلي. وهل هذه الصلاة هي صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ جاء في الحديث الآخر أن جبريل قال لم يصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة إلى أن هذا المراد صلاة الظهر الأحرم بعد صلاة الظهر وليس الإحرام صلاة تخصه. قال بعض كثير من الفقهاء إنه يصلي ركعتين للإحرام ثم يحرم وجمع من المحققين يرون أنه ليس للإحرام صلاة تخصه وإنما هي يتوضأ ويصلي سنة الوضوء أو سنة الضحى وإذا كان وقت صلاة فإنه يحرم بعد صلاة الفريضة. فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك بعدما استوت به راحلته على البيداء. وأما حديث خصيف أنه أحرم في مصلاه فهو حديث ضعيف الصواب كما في حديث جابر هنا أنه لما ركب ناقته واستوت به على البيداء أهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يزل ربي فلما أتى البيت استلم الركن استلم يعني مسح بيده استلمه بيده ويقبله فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه أو يستلمه بعصا ويستلمه ويقبله، فإن لم كان بعيدا فإنه يشير إليه ويكبر. هنا النبي استلم الركن، يعني مسح بيده استلمه وكبر. وفيه مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للمحرم، لمن أراد الطواف في أول طواف يقدم بمكة، يرمل ثلاثا يعني يسرع ويمشي أربعا. وهناك سنة ثالثة وهي كشف الكتفين العاتقين في جميع الأشواط السبعة، ثم يسوي رداءه بعدها. وأما الرمل فهو خاص بالأشواط الثلاثة، الرمل الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، والأشواط الأربعة يمشي، ثم يصلي ركعتين بعدما ينتهي خلف المقام، يصلي ركعتين. هذا هو السنة، ويصلهم في أي مكان فلا بأس، لكن الأفضل يتيسر يكون خلف المقام ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولم أذكر هنا لكن ذكر في عهد آخر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فنقف على نكمل بعد الصلاة، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله.